بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، بدا صنف هنا رحمه الله يسوق الأدلة على علو الله تبارك وتعالى، والأدلة على علو الله جل وعلا كثيرة ومتنوعة. وتأتي جملة تأتي عند المصنف رحمه الله جملة من أنواع الأدلة على علو الله عز وجل. وقد بدأ رحمه الله ذكر أنواع الأدلة على علو الله فيما ورد في مواضع القرآن الكريم من الإخبار عن الله تبارك وتعالى بأنه مستو على العرش. والاستواء فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، فعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، هو من صفات الله تبارك وتعالى السمعية معلومة بالخبر، وهو علو خاص. قال جل وعلا: ثم استوى على العرش. فالاستواء علو خاص، فإن كل مستوى على شيء يعد عاليا عليه، وليس كل عال على شيء يعد مستويا عليه. ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره إنه مستوي عليه. لا يقال مثلا استوى السماء على الأرض، أو استوى السحاب على الأرض، مع أن السماء والسحاب على الأرض، أن السماء والسحاب على الأرض وعالية على الأرض. فإذا الاستواء علو مخصوص، وهذه من الفروقات التي ذكرها العلماء رحمهم الله بين الاستواء والعلو. ومن الفروقات الاستواء صفة خبرية، والعلو صفة عقلية، أي أنه يدل عليها العقل إضافة إلى دلالة الخبر. والاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. والمصنف رحمه الله أخذ يسوق الأدلة على علو الله تبارك وتعالى، أخذ يسوق الأدلة على استواء الله تبارك وتعالى العرش. فقال رحمه الله: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع أكد هذه النقطة. ولكن صواب كما في بعض النسخ قال رحمه الله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في ستة مواضع. فإخبار عن الله تبارك وتعالى بأنه استوى على العرش ورد في سبعة مواضع من القرآن، آية منها بلفظ الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وست آيات بلفظ ثم استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديث. فهذه سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل ورد فيها الإخبار عنه تبارك وتعالى بأنه استوى على العرش. وذلك الاستواء في هذه المواضع السبع مقيدا بعلى، استوى على، وذلك في الأسوة في موضعين من القرآن الكريم، في سورة البقرة وفي سورة فصلت، بلغت استوى إلى السماء، استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وقد قال ابن القيم رحمه الله كتابها الصواعق أن استوى سواء عديت بعلى أو عديت بإلى، ما في هاتين الآيتين فهو بمعنى العلو والإرتفاع في إجماع السلف. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد من صحيحه عن أبي العالية بقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال ارتفع إلى السماء. هذه الآيات التي أشار إليها المصنف رحمه الله كلها ناطقة بدعاء الله تبارك وتعالى على عرشه، وهي تدل على ثبوت هذا الأمر، ثبوت هذه الحقيقة لله تبارك وتعالى، لأنه عز وجل استوى العرش، استوى أن يليق جلاله وكماله سبحانه وتعالى. والعرش الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا هو أكثر المخلوقات وأوسعها وأعظمها، قد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في 21 موضعا، وذكر سبحانه وتعالى له صفات تدل على عظمته، وذكر له النبي أيضا في السنة صفات. فالله جل وعلا وصف العرش بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد في قوله ذو العرش المجيد، والمجد في الاتساع وعظم القدر. وجاءت السنة ما يدل على أنه أرفع المخلوقات، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله عز وجل فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وقف الجنة وفوقه عرش الرحمن. قد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس أنه قال سمي عرشا بارتفاعه، قال سمي عرشا بارتفاعه. وجاء السنة أن للعرش قوائم كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس أكون يوم القيامة فأكون أول من يفيد، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وجاء قال أن له حملة الذين يحملون العرش من حوله يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالواجب الإيمان بالعرش مخلوق مخلوقات الله تبارك وتعالى، والإيمان بصفات العرش التي ثبتت في الكتاب والسنة، كذلك الواجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش وأن يليق بجلاله وكماله. ومعنى استوى معروف عند أهل العلم ومعروف في لغة العرب، وهو أنه بمعنى العلو والارتفاع، ما سبق حكاية ابن القيم الإجماع من السلف على ذلك. وهذا يدل على بطلان قول من تأول الاستواء بالاستيلاء أو بغيرها من التأويلات الباطلة. الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن واحد منهم أنه فسر الاستواء لمثل هذه التفسيرات، بل آمنوا به كما ورد وأثبتوه كما جاء ولم يفسروه بهذه التفسيرات التي لم تعرف إلا عند الجهمية وأبرادها. إضافة إلى أن هذه الكلمة مشهورة المعنى، معروفة، معروفة الدلالة، قد قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قوله رحمه الله: والاستواء معلوم، أي معلوم معناه، هو العلو والارتفاع، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف. وقد أنكر علماء اللغة والراسخون فيها لما سمعوا تأويل الاستواء بالاستيلاء أنكروا ذلك، وقالوا إن هذا شيء لا يعرف في لغة العرب. فأورد اللالكائي رحمه الله في كتاب شرح الاعتقاد عن أبي سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على العرش كما أخبر عز وجل. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. فقال له ابن الأعرابي: اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما الآخر إلى استولى. وأورد اللالكائي أيضا عن أبي بكر محمد بن أحمد بن النضر قال: كنا أنا أبو عبد الله بن الأعرابي جارنا، وذكرنا ليلة أن ابن أبي دؤاد سأله، وذكر لنا ليلة أن ابن أبي دؤاد سأله: أتعرف في اللغة دواء معنى استولى؟ فقال: لا أعرف. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: لم يثبت باللغة أن استوى بمعنى استولى. شاهد أن هذا التأويل وأمثاله من التأويلات كلها تأويلات باطلة فاسدة، ما أنزل الله تبارك وتعالى فيها من سلطان. والآيات جاءت ناطقة بالاستواء مصرحة به، والاستواء معناه بلغة العرب معروف، فنحن نثبته ونؤمن به ونقول إن الله عز وجل استوى على العرش، أي على وارتفع عليه، ولا نقول كيف استوى، ولا نخوض في محاولة معرفة كيفية الاستواء، لأنه أمر مجهول كما قال مالك رحمه الله: والكيف مجهول. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، لأنه ثبت في القرآن وثبت في السنة، والسؤال عنه يعني كيفية الاستواء أمر محدث. قال رحمه الله: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، لهذا اعتباره تبارك تعالى عن نفسه بأنه عز وجل استوى على العرش، أي استوى بذاته على عرشه المجيد، سواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. على العرش في ستة مواضع، وجميع هذه المواضع الست ورد فيها استواء بهذا اللفظ ثم استوى على العرش. عطف بثم، عطف استواء على العرش على خلقه للسماوات والأرض ثم على الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تعطف بثم التي حقيقتها الترتيب والمهلة، ولهذا نعرف ونعلم أنه لو كان معناه الاستيلاء، لو كان معناه الاستيلاء خلق السماوات والأرض ثم دولة على العرش على ما يزعم أولئك، لكان استيلاءه على العرش أي ملكه له قدرته عليه متأخرا بعد خلق السماوات، ويكفي هذا دلالة على فساد قول هؤلاء. قال ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذا قالوا دولة عليه فيقال لهم هل دلاله على العرش الذي هو ملكه له كان بعد خلق السماوات والأرض، لأن ثم تفيد الترتيب والمهلة. وهذا من الوجوه العديدة التي نبه بها أهل العلم على فساد هذا التأويل. ثم أخذ بالآيات الست التي فيها استواءه تبارك وتعالى على العرش، فبدأ بالآية الأولى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي استوى عليه تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله وجماله وعظمته، ولا يلحظ في هذا الاستواء بكيف، ولا يقاس هذا الاستواء باستواء المخلوقين، بل يقال انه استواء يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يضاف ايضا لهذا الاستواء اللوازم التي تلزم بذات المخلوقين، فان المخلوق اذا استوى على شيء فانه محتاج اليه، فلو كان مستويا على دابة وسقطت سقط معها، ولو كان مستويا على الفل وغلب غلب معها، الذي خلق أو جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الفلك والأنعام. وهذا الاستواء الذي يكون من المخلوق هو استواء عن احتياج، لهذا إذا سقط الذي هو مستوى عليه أو غلق سقط معه وغلق معه. هذه لوازم استواء المخلوق. أما الاستواء الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى فيجب أن ينزه عن اللوازم التي تلزم استواء المخلوق، ولهذا نحن نثبت الاستواء بلا تمثيل، لا نمثل الله، لا نمثل استواء الله تبارك وتعالى باستواء المخلوقين، كما اننا لا نعطل استواء الله، لا نجحده، ولا ايضا نخوض في التاويلات الباطله التي خاض فيها اهل البدع، بل نمر هذه الصفه كما جاءت ونؤمن بها كما وردت. قال في قوله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبها حديدا، وقوله الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره، قوله ألا له الخلق والأمر. هنا نتنبه إلى هذا الخطأ الذي وجد في هذه النسخة، هذه الفوات وقوله جاءت مجزئة لآية واحدة وهو خطأ وجد في هذه النسخة، فتنبه لها يحفظ هذه الفواصل التي جاءت في وسط الآية الواحدة الإعراب، ويكون قراءة النص هكذا: إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. هذه الآية الأولى من الآيات التي فيها إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه استوى على العرش، لقد ثم استوى على العرش. قد ذكر جل وعلا استواه على العرش هذه الآية مضموما إلى صفات أخرى لله جل وعلا: يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. هذه كلها ذات تثبت لله تبارك وتعالى الجلال والكمال والعظمة عظيم الصفات. ومن هذه الصفات التي وصف الرب تبارك وتعالى بها في هذه الآية الكريمة استواءه على العرش استواء يليق بجلاله وكماله. الآية الثانية في سورة النساء قال سبحانه في سورة النساء في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش. عرفنا أن استوى معناه العلو والارتفاع، وعرفنا أيضا بطلان مقالة أهل التعطيل والتحريف الذين قالوا إن استوى معنى استولى زيادة لام في هذه الآيات، ولهذا قال العلماء إن هذه اللام التي زادها هؤلاء جهمية شبيهة بالنون التي زادها اليهود فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي له. قال الله تعالى: قولوا حطة، والمعنى حط عنا خطايانا، وزادوا نونا قالوا حنطة أي حبة حنطة. وهؤلاء الجهمية قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فقالوا الرحمن على العرش استوى. ولهذا قال ابن القيم: نونية نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدة، نون اليهود زائدة ونون ولام الجهمية أيضا زائدة، وزيادة اللام مثل زيادة النون. الآية الثالثة في سورة الرعد قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفع السماوات بغير عمد من بتفسيره سبحانه وتعالى هو الممسك لها. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الآية الثالثة والآية الرابعة في سورة الفرقان ثم هو على عرش الرحمن. أما قوله هنا قال تعالى في سورة طه الرحمن على عرش استوى هذا ما قدمت يختلف عن ما ورد في النسخ الأوفان الذي ورد في النسخ الأوفان الرحمن على عرش استوى ثم استوى على عرش في ست سنين واضح وبدأ يسوقها. وقال تعالى في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن اسأل به خبيرا. فأثبت تبارك وتعالى فيها استواءه جل وعلا على العرش. والآية الثالثة الآية الخامسة في سورة سجدة قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش. والموضع السابع في سورة الحديد قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يشير هنا إلى ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالته القيمة منهج ودراسات بآيات الصفات، وقد عرض هذه المواضع السبع وقرر حولها تقريرات جميلة وبين أنها سيقت ببيان عظمة الله وجلاله وكماله بذكر بذاته جل وعلا دامت على عظمة. ومن بين هذه الصفات صفات الاستواء، وبين الفساد العريض الذي عليه أهل التعطيل من الجهل بهذه الصفة الثالث والمحاولة صرف النصوص عن معانيها ودلالاتها إلى معاني بعيدة لا تمس إلى النصوص بالصلة. بعد أن أورد المصنف رحمه الله هذه الآيات التي تدل على استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وكما عرفنا استواء نوع من الأدلة الدالة على علو الله، أخذ يذكر رحمه الله بعض الدلائل وأنواع الأدلة الأخرى على علو الله. ومن أنواع الأدلة على علو الله إخباره سبحانه وتعالى برفع بعض المخلوقات إليه، الرفع يكون إلى أعلى. قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال تعالى بل رفعه الله إليه. متوفيك أي قابضك من الأرض، قابضك من الأرض رافعك من غير موت. ليس المراد متوفيك أنني مميت، وإنما متوفيك أي قابضك ورافعك من قوله وفيت الشيء واستوفيته إلى ضبطه وأخذته تاما. عيسى عليه السلام لم يمت إذا روحه فارقت بدنه، هذا لم يحصل، لم يمت، بل هو حي، مع أنه كونه توفي أي قبض من الأرض ورفع من الأرض. رفعه الله تبارك وتعالى إليه ورفع يعني إلى السماء. قال وقال ورافعك إليه، ورفع الله سبحانه وتعالى. ثم ينزل عيسى من السماء يوم القيامة، ونزوله يكون علامة من علامات ساعة أمارة من أماراتها. فقال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، لكن ما ينزل في آخر الزمان. قال رفعه الله إليه، وهذا فيه كما في الآية التي قبلها لا ترفع عيسى إليه أي إلى الله، فإخباره جل وعلا عن رفعه بعض المخلوقات إليه هذا دليل على علوه. وأيضا من أدلة علوه إخباره بالصعود العمل والذكر والدعاء إليه. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه أي إلى الله، يصعد يرفع ويعلم. الكلم الطيب يتناول الذكر وتناول القرآن والدعاء والعمل الصالح، كل عمل صالح يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الرياء، موافق للسنة. هذا شرط العمل صالح، يكون خالصا لله صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة إخبار الله سبحانه وتعالى عن فرعون أنه قام صعود إلى 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 السماء ليكذب موسى فيما أخبر به من أن الله سبحانه وتعالى في السماء، كما يقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني أظنه كاذبا. وهامان هو وزير فرعون، و قد أمره بهذا الأمر، قال ابن لي صرحا أي بناء شامخا عاليا مرتفعا لعلي أبلغ الأسباب. فأسباب جمع سبب، وقولها أسباب السماوات طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها وما يوصل إليها. قال فأطلع إلى إله موسى، قول فأطلع إلى إله موسى هذا يدل على أن موسى أخبره بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وجحد ذلك، رام بناء هذا الطرح ليظهر بزعمه كموسى. قال وإني لأظنه كاذبا، أي أظن موسى كاذبا في دعوى أن إلهه في السماء أو أن له إلها في السماء. إذا الآية تدل على أن موسى عليه السلام كان يقول إن ربه في السماء فرعون يظنه كاذبا، فناخذ من هذا الفائدة، وهي أن الذي يثبت علو الله هو على عقيدة موسى، عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام، وعقيدة جميع النبيين. ومن يثبت علو الله سبحانه وتعالى فإن عقيدته مثل عقيدة فرعون، خلاف أهل العلم من نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي، موسوي أي على عقيدة موسى، محمدي على عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام على جميع النبيين. وعموما الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه كثيرة جدا، بل كما قال بعض أهل العلم أنها تزيد على الألف دليل. قال ابن القيم رحمه الله في الدنيا: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه كالألفان. أيضا من أنواع الأدلة على علو الله إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه في السماء، كما في قوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم الأمن ضد الخوف، من في السماء أي أتأمنون عقاب الذي في السماء إذا عصيتموه أشركتم به، وقوله في السماء إما أن تكون فيه بمعنى على أمنتم من في السماء أي أمنتم من على السماء، أو تكون فيه على بابها وتكون ويكون مراد في السماء العلو. ولهذا يقال ان السماء هنا اما ان يراد بها العلو فتكون فيه بمعنى على، او يكون المراد في السماء العلو وتكون فيه على بابها في السماء اي في العلو. والاول اقرب لها المراد السماء اللبنية هو في بمعنى على في السماء أي على السماء، مثل قول الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، معنى قول في الأرض أي على الأرض. ومنه أيضا قول تعالى: لأصلونكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. أيضا قول: لا يريدون علوا في الأرض على الأرض. ففي تأتي بمعنى على كثيرا. في الجمع بين الآيات التي فيها ذات الاستواء والآيات التي فيها إثبات المعية، وأنه لا تنافي بين إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على العرش حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى مع خلق. فأورد آية الحديث التي فيها الجمع بين الاستواء والمعية، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو معكم ما كنتم الله ما تعملون بصير.
وفي هذه الآية الجمع بين العلو والمعية، وأيضا في هذه الآية الجمع بين صفات الله الفعلية اللازمة وصفاته الفعلية المتعددة، لأن صفات الله الفعلية تنقسم إلى قسمين: لازمة الاستواء والمجيء والنزول، ومتعددة كالخلق والرزق والإحياء. وهذه الآية جمعت بين النوعين بقوله خلق السماوات، هذه صفة فعلية متعدية، وقوله ثم استوى على العرش، هذه صفة فعلية لازمة. وقوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، وهذا بإجماع السلف، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ومعنى قوله وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه، أما هو سبحانه وتعالى بذاته فإنه مستوى على العرش سواء يليق جلاله وكماله. وهو معكم أينما كنتم معناه كما تقدم أي بعلمه، وهذا أمر يدل عليه السياق، لأن السياق كله في إثبات العلم، يعلم ما يجري في الأرض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج بها، وهو معكم أينما كنتم الله ما تعملون بصير. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية تحريفهم لهذه الآية قال: بدأ الله سبحانه وتعالى الخبر بالعلم وختمه بالعلم، بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. الله جل وعلا أخبر في هذه الآية أنه مع خلقه مع كونه مستويا على العرش، ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، والله إن الله بكل شيء، ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وأيضا هنا المعية بقوله إلا هو معهم أينما كانوا، المراد بها معية العلم وهي المعية العامة، لأن المعية تأتي على نوعين: معية عامة وهي التي بمعنى العلم، ومعية خاصة وهي التي تقتضي الفهم والتأييد والنقد، وسيأتي لها عند المصنف رحمه الله بعض الأمثلة أو بعض الأدلة. أورد رحمه الله هاتين الآيتين في المعية العامة، ثم أخذ يسوق جملة من الأدلة في باب المعية الخاصة. الموضع الأول قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق
لما هم المشركون مقتلين عليه الصلاة والسلام خرج من مكة صاحبه الزيت ولجأ إلى غار وخرج المشركون في طلبه لقتله. كان أبو بكر رضي الله عنه خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. وقال كما جاء في الحديث ما ظنك باثنين الله ثالثهما. في هذه الآية الطويلة لأبي بكر حيث نص على صحبته يقول لصاحبه وهذه طويلة قصة فيها أبو بكر. ولهذا قال بعض العلماء أن أنكر صحبة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر بإنكاره كلام الله وليس ذلك لغير أبي بكر. هذه خاصية مميزة قصة سبق إراد هذه الآية الكريمة. المصدق وأوردها هنا من أجل إثبات المعية معكم والمراد المعية المعية الخاصة. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي أنه سبحانه وتعالى معهم معية خاصة تقتضي التأييد والحفظ الموصوفين بهذه الصفات أهل التقوى والإحسان. كذلك قوله واصبر إن الله مع الصابرين الآية أمر بالصبر وشامل لأنواعه الثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله. وقوله إن الله مع الصابرين أي معهم بحفظه ونصره وتأييده وهي معية خاصة كما تقدم إشارة إلى ذلك. وقوله تعالى كم من فئة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أي بقضائه ومشيئته سبحانه. والشاهد من الآية معية الله سبحانه وتعالى للصابرين التي قبلها. رحمه الله قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والذي في السماء إله وفي الأرض إله أي أنه تبارك وتعالى معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض لأن معنى الإله في لغة العرب المعبود. وقد أورد رحمه الله هذه الآية هنا ليتنبه إلى معنى الآية وأيضا ليتمكن أهل العلو الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على غير معناها يستدلون بهذه الآية على غير معناها فيفهمون منها أنها تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض أي موجود في السماء وموجود في الأرض وهذا معنى الفهم. على أن زيادة هذه الآية إنما ورد في هذه النص إنما ورد هذه النص فقط أما بقية النص الأخرى للكتاب فإنها ليست موجودة
والأولى عدم الإخلاص معه كما في سائر الأولى عدم الإخلاص معه كما في سائر الأسباب موجودة ثابتة ويقال إن في هذا النوبة يجب التنبيه والتحذير من الفهوم الخاطئة المنحرف بكلام الله سبحانه وتعالى ولعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر لأن المصنف أيضا يدخل في ذكر آيات تتعلق بإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى من أصدق من الله سبيلا جرى الله موسى ناداه ربه نادى ربه لا تجدا لا يسمع كلام الله آيات كثيرة جدا كلها تتعلق بذات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى الله أعلم وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.